تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، أفتتحها بحديث شريف روي في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: الحياة والموت خلقان من خلق الله، فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان، لم يدخل في شيء إلا وخرجت منه الحياة. صدق ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث الشريف أيضا يعرفنا بموضوع هذه الحلقة، موضوع هذه الحلقة عن حقيقة الموت. في الشطر الأول من الحلقة كما هو معتاد يتفضل سماحة السيد كمال الحيدري ببيان المطالب الأساسية لهذا الموضوع، وفي الشطر الثاني إن شاء الله سنستقبل اتصالاتكم الهاتفية التي طالما نؤكد على أن تكون بشأن موضوع هذه الحلقة. أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء. أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الأفاضل مرة أخرى في هذا اللقاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان طالما يؤكد على أن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. نرحب بكم وبسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد، فيما يرتبط بحقيقة الموت هنالك مجموعة من الأسئلة التي يمكن أن تثار بشأن هذا الموضوع، وهو موضوع مهم. في الواقع سؤالي الأول هو عن أهمية هذا الموضوع كمدخل إن شاء الله لمعرفة هل أنه من السنن الإلهية الثابتة التي لا تبديل لها، أم أنها يمكن أن تتبدل، يعني قابلة للتبديل لوجود عناصر معينة تجعل تبديلها أمرا ممكنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه. يعني
في المقدمة أولا أقدم اعتذاري للمشاهد الكريم لأنه ما استطعت في الأسبوعين الماضيين أن أكون بخدمة الإخوة والأخوات، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تسمح لنا الظروف بأنه دائما وفي كل أسبوع نكون في خدمة الإخوة والأخوات والمشاهدين الأعزاء. هذه المسألة وهي أن الموت هل هي أو هل هو من السنن الإلهية التي تقبل التبدل والتغير أو لا تقبل؟
نعم.
يجرنا مقدمة إلى بحث آخر، وهو أنه أساسا نحن إذا قبلنا أنها سنة من السنن الإلهية فلا معنى لأن نسأل أن السنة تقبل التبدل أو لا تقبل التبدل.
نعم.
لأن السنة إذا تبدلت لم تكن سنة ولم تكن قانونا.
نعم. يعني باعتبار القرآن يصرح
ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
نعم.
إذن كيف يمكن طرح هذا السؤال؟ قد يقول قائل بأنه هذا السؤال في نفسه أساسا غير منطقي، لأنه نعم. إذا كان الموت من السنن الإلهية فالسنة الإلهية لا تقبل التبدل ولا تقبل التحول، إذن لماذا نقول بأنه هل تقبل أو لا تقبل؟ في الواقع بأنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم وبشكل واضح يبين أن السنن الإلهية على نحوين وعلى قسمين، سنن إلهية وقوانين إلهية، ولكن قابلة لأن تحكمها قوانين أخرى وسنن إلهية أخرى فتحكم عليها فتبدلها. نعم. تكون حاكمة عليها، تكون مبدلة لها.
يعني السنن أيضا إلهية أيضا، ولكن سنن أعلى.
ما أحسنتم، سنن أخرى حاكمة ومقدمة على هذه السنن.
نعم.
الأولى المحكومة سنن إلهية، والحاكمة أيضا سنن إلهية.
نعم.
ولكن بعضها تتقدم على البعض الآخر،
مثل ما أشرتم في بحث الدعاء، عندما أشرتم إلى أن الدعاء
هو يرد القضاء. هذا واحدة من المصاديق أحسنتم. نعم. هذه واحدة من المصاديق.
نعم.
وهو أنه أساسا أن القضاء من السنن الإلهية، القدر والقضاء الإلهي سنة من السنن الإلهية، ولكن مع ذلك نجد أن الدعاء أيضا
على.
سنة أخرى ولكن حاكمة على هذه السنة.
طيب.
على سبيل المثال المادي، الماء من السنن الإلهية، والنار أيضا إحراقها من السنن الإلهية، ولكن نجد أن الماء عندما يطفئ. يقع على النار يطفئ ماذا؟ يطفئ.
نعم.
النار.
نعم.
إذن سنة تكون حاكمة على سنة أخرى.
نعم.
وقانون إلهي يكون حاكم على قانون إلهي. ومن أوضح مصاديق ذلك نحن نجد بأنه في عالم الطبيعة هناك مجموعة من القوانين التي تحكم عالم الطبيعة وعالم المادة وعالم الدنيا، ولكن الأنبياء عندما يأتون يأتون بمعاجز، هذه المعاجز تخرق قوانين ماذا؟ قوانين الطبيعة وقوانين المادة، لذا نسميها خارقة للعادة. مقصود من العادة يعني خارقة لما هو المعتاد من القوانين التي اعتاد عليها الناس.
نعم.
يعني أن الإنسان بطبيعة الحال إذا أراد أن يفعل شيئا ضمن السنن التي تحكم هذا العالم، نجد بأنه لا يمكن مثلا أن يضرب بعصاه البحر فينشق البحر فيكون يابس في وسط البحر، هذا ليس من القوانين الطبيعية.
نعم.
ولكن بعصا موسى هذا يكون أمرا ماذا؟ أمرا ممكنا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا القانون الذي على أن المعجزة أساسا قائمة على قانون أو غير قائمة على قانون، ذكرنا في أبحاث سابقة وذكرت أيضا في كتابي الإعجاز، وهو أن الإعجاز أيضا قانون من القوانين الإلهية،
مقتضى حكمة الله
وسنة من السنن الإلهية.
نعم.
إذن كما أن القوانين التي تحكم عالم الطبيعة تعد قوانين إلهية، كذلك فيما يتعلق بالمعاجز والكرامات التي تصدر من غير الأنبياء أيضا محكومة للقواعد وسنن، لأن الله سبحانه وتعالى في صريح القرآن الكريم يقول إن ربي على صراط مستقيم.
نعم.
والصراط المستقيم على الذي لا يختلف ولا يتخلف، يعني قانون إلهي.
نعم.
إذن هناك نحو من القوانين الإلهية، هذه القوانين الإلهية قابلة لأن تتبدل، يعني محكومة لقواعد وقوانين أخرى. على سبيل المثال مثال آخر، وهو أن الإنسان إذا دفع الصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه البلاء.
نعم.
إذا وصل رحمه الله سبحانه وتعالى ماذا؟
يطيل
في عمره. إذا ساعد إخوانه المحتاجين الله سبحانه وتعالى يمد إليه يد المعونة والتأييد الإلهي ونحو ذلك. وبطبيعة الحال قانون الطبيعي كان عمره 50 سنة، ولكن من خلال صلة الرحم صار عمره ماذا؟ 70 سنة.
نعم.
وهذا الآن صلة الرحم أيضا محكوم لقانون أو جزافي؟ لا
حاشة.
أيضا ذاك قانون آخر. إذن القسم الأول من السنن الإلهية هي تلك السنن التي لا تقبل التبدل، ولكنها تقبل أن تكون ماذا؟
محكومة
لقوانين أخرى. هذا نعم. قسم من السنن. القسم الثاني من السنن، السنن التي لا تقبل لأن تكون محكومة لقوانين أخرى، يعني أن الله سبحانه وتعالى وأن إرادة الله سبحانه وتعالى لم تتعلق إلا بجريان هذه السنة، ولن تتبدل ولا تتخلف ولا يمكن أن تتحول من حال إلى حال. هذا الذي نقرأه في ليالي القدر أو في ليالي شهر رمضان من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. هنا يطرح هذا التساؤل الذي تفضلتم به، وهو أن الموت هل هو من القسم الأول من القوانين أو من القسم الثاني من القوانين؟ الجواب صريح، القرآن الكريم يرى بأن الموت من القسم الثاني من السنن الإلهية.
نعم.
يعني سنة لا يمكن أن تتحول إلى لا موت أبدا، لا يمكن ذلك. ما من موجود في هذا العالم إلا وله موت، كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. يعني لا يوجد استثناء حتى لخاتم الأنبياء والمرسلين سيد الكونين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يستثنى من هذا القانون أو لا يستثنى؟ هذا القانون قانون لا يتبدل ولا يستثنى منه أحد. وإن منكم، هذا من قبيل هذه القوانين، القرآن الكريم يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. طبعا هنا لا أريد أن أدخل هذه المسألة، ومن يستطيع أن يحكم على الله شيئا؟ الجواب هو يحكم على
أوجب
نفسه.
على نفسه
هو أوجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة. وإلا لا يوجد أحد يستطيع أن يكتب على الله شيء، حتى العقل لا يحق له أن يقول لله افعل ولا تفعل، يجوز أن تفعل ولا يجوز أن تفعل. الله سبحانه وتعالى، ومن القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، الآن لا أريد أن أعدد ولكن بعض المصادر، الوعد الإلهي بأن المؤمن يدخل الجنة وأنه لا يخرج ماذا من الجنة. هذا وعد يتبدل أو لا يتبدل؟
لا يتبدل.
الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه إذا وعد المؤمن هذا الوعد فإنه لن يخلف وعده. إن الله
لا يخلف
وعده رسله أبدا. لا يخلف الوعد الذي وعد رسله بأن هؤلاء. أما عندما يدخل أهل النار إلى النار، أيضا لا يخرجهم أو قد يخرجهم؟
قد
بالشفاعة، قد برحمة أرحم الراحمين، أشفع الشافعين، بأي طريق. إذن ذاك لا يدخل في الوعد الإلهي، وإنما يكون داخلا أين؟ في الوعيد الإلهي، لا في الوعد الإلهي. إذن من هنا تتضح لنا قاعدة أساسية، وهو أنه لابد أن نعلم بأن الموت من القضاء الحتمي الذي لا يرد ولا يبدل. وطبعا الآن إن شاء الله تعالى إذا وفقنا وجئنا إلى أبحاث الحشر الأكبر سوف نقف عند هذه المسألة، وهو أن الموت ليس مختص بالإنسان. القرآن الكريم يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب والسماوات مطويات بيمينه كما بدأكم تعودون. أساسا الله سبحانه وتعالى حقيقة الموت وحقيقة الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى هذا من القضاء الإلهي الذي لا يرد ولا يبدل.
طيب سماحة السيد، أنتم الآن تتحدثون عن الموت، الموت الذي تعنونه ماذا على نحو الدقة؟ يعني طبعا بطبيعة الحال إشارة إلى أن المقصود هنا الموت في الحياة الدنيا وليس الموت في العوالم الأخرى، النشأة الأخرى. يعني هذه حتمية مرتبطة بالعالم الدنيا.
هسه إن شاء الله تعالى الآن لا نستبق الأبحاث، بعد ذلك سيتضح بأنه الإنسان له موت واحد أو أكثر. له أكثر من موت،
يعني الآن على الحد المقدار
لا أقل، بأنه
في الحياة الدنيا،
هذه الحياة الدنيا له موت
وموت حتمي
وهو حتمي لا يرد ولا يبدل.
طيب ما الذي
أما تقصد؟ أنه هل يوجد موت آخر وراء هذا الموت أو لا يوجد؟ إن شاء الله تعالى سوف نقف عليه عندما ندخل في بحث البرزخ والانتقال من عالم البرزخ إلى عالم الحشر الأكبر. أيضا هناك بحث أساسي سوف نقف عنده. أما ما هو المقصود من الموت؟ الحق والإنصاف أنه سؤال أساسي ومهم، لا بد أن نعرف ما هو المراد من الموت. طبعا نحن عندما نتكلم عن الموت في الواقع بأنه عندما نسأل أي إنسان ما هو مرادك وماذا تفهم وماذا تعني بالموت عندما تقول هذا الشيء ميت، ماذا تعني منه؟ بشكل واضح وفي جملة واضحة العرف والناس والعقلاء يجيبون في كلمة واحدة، وهو أن هذا الموجود كانت فيه آثار الحياة، آثار العلم، آثار القدرة، آثار الإرادة، الآن ماذا؟
تذهب عنه هذه الآثار،
هذه الآثار غير موجودة. الذي يفهمه الإنسان المتعارف والعاقل من معنى الموت أن هناك مجموعة من الآثار كانت موجودة لهذا الشيء والآن ماذا؟
اختفت.
والآن اختفت تلك الآثار. يعني عندما تضع يدك على شجرة مثمرة غضة وخضراء تقول هذه الشجرة ماذا؟
فيها حياة.
أما عندما تجدها أنه تبدأ بالإصفرار ثم بسقوط الأوراق ثم 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 باليبس، ماذا تقول؟
ماتت.
تقول هذه الشجرة ماتت. ما مقصودك من ماتت؟ مقصود هنا من الموت، يعني أن تلك الآثار التي كانت موجودة قبل ذلك، هذه الآثار الآن غير موجودة. نعم. عندما نأتي طبعا كلمات الأعلام أيضا في هذا المجال بهذا الاتجاه، هذا البحث المشاهد الكريم إذا يرجع إليه موجود في الميزان المجلد 14 صفحة 286، يقول: وأما الموت فهو فقد الحياة وآثارها من الشعور والإرادة، لذا يقول قال تعالى للأصنام أموات غير أحياء. الصنم ليس بحي. لماذا ليس بحي؟ ليس لأنه لا توجد فيه آثار الحياة من الإرادة، من القدرة، من العلم، من الشعور، من السامع، من البصر، من الانفعالات، من الفعل وغير ذلك. هذا ما يقصد ماذا عند الموت. ولكنه السؤال المهم، وهو أنه نحن عندما نقول الموت ضرورة من الضرورات، ماذا نقصد من ذلك؟ ماذا نقصد بالموت؟
يعني سنة حتمية؟
هذه السنة الحتمية. نحن عندما نقول
الإنسان كان هذا وفي الواقع، أحسنتم
جزاكم الله، سؤالكم أعلم هو هذا، فأنا قدمت هذه المقدمة حتى نعرف هذه الحقيقة. نحن عندما يقول القرآن الكريم إنك ميت وإنهم ميتون، مراد يعني أنه كان واجدا لمجموعة من الآثار، الآن فقد تلك الآثار فصار لا يملك تلك الآثار. هذا المقصود،
يعني هذا المعنى المألوف،
هذا المعنى المألوف مقصود. يعني هذا الموجود وهو زيد من الناس عندما يوجه الخطاب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ونحن نعلم الآن بعض الاتجاهات الإسلامية تعتقد بهذا، وهو أنه عندما نأتي إلى الرسول الأعظم نسلم عليه، نتوسل إليه، أو نطلب منه الشفاعة ونحو ذلك، يقولون بأنه هذا ماذا؟
ميت.
هذا ميت. ويفهمون من معنى الموت ماذا؟ يعني أنه هذا الموجود لا يحق لنا أن نخاطبه، لأنه الخطاب إنما يتوجه إلى موجود له علم، له شعور، له حياة، له إدراك، له قدرة، له فعل، له انفعال، وهذا الموجود له مثل هذه الأمور أو ليست له؟ ليست له. إذن لا معنى للخطاب، لماذا تخاطبون الجماد؟ وهذا مع الأسف الشديد الآن موجود في بعض الأوساط الإسلامية، عندما نخاطب الأولياء، نخاطب الأئمة، نخاطب الأنبياء، نخاطب موتانا، نخاطب موتانا، يقولون بأن
موت المشركين كما في بدر.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. إذن القرآن الكريم عندما يقول إنك ميت وإنهم ميتون أو كل نفس ذائقة الموت، ماذا يريد من الموت؟ يريد هذا المعنى الذي يفهمه الناس أو يريد معنى آخر؟ الجواب في كلمة واحدة أريد أن أبين للمشاهد الكريم، وهو أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الإنسان، وحديثنا عن الإنسان الآن، موجودات الأخرى الآن لا أريد أن أدخل فيها، عندما يأتي إلى الإنسان، هذا الإنسان له بعدان، بعد مرتبط بهذا البدن، هذا الجسم الذي له آثار خاصة، له مكان، له حجم ونحو ذلك، وله أيضا شعور وإدراك وإحساس وحركة إرادية. يعني أنت هذه اليد عندما تقع يقع عليها مقدار من النار تحس ماذا؟ تحس بالألم.
نعم.
هذا الجسم، هذا البعد الأول. البعد الثاني هو الذي نعبر عنه ببعد الروح. الروح الذي عبر عنه القرآن الكريم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أو بتعبير القرآن الكريم: ثم أنشأناه خلقا آخر. وهذا البعد الذي يعبر عنه الإنسان بأنا. هذه أنا، وهو عمره 5 سنوات يقول ماذا؟
أنا.
وعمره 10 سنوات يقول أنا.
ثابتة. أنا.
وعمره 30 سنة يقول أنا. وعمره 100 سنة يقول ماذا؟
أنا.
وإذا وضعت يدك أنت على بدنه، ثابت لو متغير؟
متغير.
متغير لعله في كل 4 سنوات و5 سنوات و10 سنوات هذا البدن بكل خلاياه ماذا؟ يتبدل. ولكن يبقى هذا الإنسان يقول ماذا؟
أنا.
يقول: فعلت قبل 40 سنة كذا. وضربت كذا، وأكلت كذا، وسافرت كذا، مع أنه يقينا الإشارة ليست إلى هذا البدن، لأن هذا البدن تحول وتغير مرارا. بل أكثر من ذلك، في العلوم التشريحية أو في العلوم الحديثة في الطب الآن نجد أنه تبديل الأعضاء، يعني قد أن الإنسان تبدل أعضاء، تبدل يبدل يدا، يبدل قلبة، يبدل كبدة، ومع ذلك بعد التبديل يضع يده على قلبه ويقول ماذا؟
أنا
يقول قلبي. مع أنه هذا لم يكن قلبه، كان قلب زيد. ولكن هذا الارتباط نكتته أي نكتته في ذلك البعد الثابت في الإنسان. لذا أنتم تجدون بأن الإنسان لو هرب من العدالة واعتقل بعد 50 سنة من الجريمة يعاقب،
مع أن البدن يعاقب. غير البدن،
مع أن البدن غير البدن. لماذا يعاقب؟ الجواب لأنه ذلك البعد الثابت بعد ثابت في وجود هذا الإنسان،
يعني على أن البدن كان له هو، وقد يكون لغيره بعد ذلك عندما يتفسخ ويتحول
يكون بدن لشخص،
بدن لشخص آخر.
في هذه الدنيا قال هذه اليد تتبدل من يد إلى يد أخرى، والقلب من قلب إلى قلب أخرى، والرجل من رجل، والجلد أيضا كذلك. إذن هنا عندما نقول بأنه موت، ما هو مرادنا من الموت للإنسان؟ الجواب في جملة واحدة: إذا وضعنا يدنا على هذا البعد المادي في الإنسان، نعم، فقد الشعور، فقد الإدراك، فقد الحياة. لذا هذه اليد مع وجود الروح فيها، عندما تقع عليها نار تتألم، ولكن مع عدم وجود الروح فيها تتألم أو لا تتألم؟
لا،
هذا
تتألم.
معناه أنه فقدت آثار الحياة،
على أن المتألم غيرها، يعني غير البدن الذي يتألم،
الذي
يفرح
على أن
حقيقة وجودية أخرى،
وجود أخرى، حقيقة أخرى، بعد آخر في وجود الإنسان. إذن إذا نظرنا إلى البعد المادي في الإنسان فينطبق عليه هذا التعريف الذي أشرناه، وهو أنه يفقد آثار الحياة. أما الروح أيضا تفقد آثار الحياة؟ الجواب كلا، فإن الروح إنما تنتقل من هذه النشأة
إلى نشأة أخرى.
لا أنه أيضا في هذه النشأة كانت فيها آثار الحياة، ثم بالموت انتفت عنها ماذا؟
آثار الحياة.
أسأل لماذا أنا أطرح هذه النظرية؟ قد يسأل المشاهد الكريم أسأل إحنا لماذا طرحنا هذا الحديث؟ ولماذا أنتم سألتم هذا السؤال واقعا؟ الجواب هو أنه جملة من المتكلمين، من علماء المسلمين، وأنا عندما أقول متكلم مع الأسف الشديد أن الوقت لا يسع أن أقف عند بحث الكلام، ما هو الفرق بين المتكلم وبين الفيلسوف وبين العارف. يعني نحن على أي أساس نقسم علماء المسلمين إلى متكلمين وإلى فلاسفة وإلى ماذا؟ وإلى عرفاء. الجواب للمنهج وللأساس المنهجي الذي يتبعونه. وفي كتابي مناهج المعرفة، أو كتابي الجديد مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين، هناك بحث مفصل عن هذا. ولكنه بنحو الإجمال عندما أقول متكلم، مرادي أعم من المتكلم المعتزلي أو متكلم الأشعري أو المتكلم ماذا؟ الإمامي. هذه المذاهب
طبعا سمعت السيد، ممكن أن يكون تأكيدكم على منهج المعرفة أمر مهم، لأن بعض العلماء يتكلم حينا وهو بمنهج المتكلمين،
وفي حين آخر يتكلم بمنهج الفلاسفة، وفي حين ثالث يتكلم بمنهج النقل والحديث والمحدث
والعرفاء
وهكذا.
إذن التمييز هو على منهج المعرفة وليس على الأشخاص حتى.
لا أبدا. قد شخص واحد يكتب كتاب في الكلام، ويكتب كتاب في الفلسفة، ويكتب كتاب في العرفان، شخص واحد، ولكنه لماذا نقول هذا الكتاب كلامي وهذا الكتاب فلسفي وهذا الكتاب
على
عرفاني؟ على أساس المنهج الذي يتبعه.
إذن ما تريدون التمييز بينه في المناهج؟
في المناهج نريد أن نقول بأن المنهج الكلامي وعلماء الكلام يعتقدون أن الإنسان بالموت، الإنسان، وعندما أقول الإنسان يعني ببعديه عندهم، من بعده المادي أو بعده الجسدي وبعده الروحاني، ببعديه عندما يموت يعني يفقد آثار الحياة، يكون لا شيء،
حتى
يكون
الروح.
عدما. لذا هم يعتقدون أن المعاد هو إعادة للمعدوم. وهذه النظرية التي نقرأها في أبحاث المعاد، أن كثير من علماء الكلام يعتقدون أن الحشر في اليوم الأكبر، ما هي حقيقة الحشر؟ يقولون أن الشيء كان معدوما فماذا؟
ثم وجد،
أعيد
وجوده. يعني نفي للحياة البرزخية مطلقة.
المهم هسه كل اللوازم بعد هنا تنتفي. الآن لا أريد أن أدخل التفاصيل لأنه كما تعلم
يعني الروح أيضا تعدم.
أحسنتم.
هذا الرأي أطبق هذا الرأي الروح تعدم فضلا عن الجسد
باعتبار أنه إن شاء الله إذا صار وقت نطرح هذه القضية وهي أن الروح يعتبره أمرا ماديا.
نعم.
لا يعتبره أمر مجرد. المهم إذا نظرية تعتقد أن حقيقة الموت تتجسد في هذه القضية وهي أن الإنسان بالموت سوف يكون لا شيء، سوف يكون عدما، والمراد من العدم يعني يفقد كل آثار الإدراك والشعور والحياة والفعل والانفعال، لا ببعده المادي فقط بل بكلا
بعدي.
نعم. إذن على هذا الأساس ما هو المعاد عندهم؟ المعاد هو إعادة ماذا؟ إعادة الحياة. إعادة الحياة
يعني الإنسان بكلا بعديه.
بكلا بعديه، فلهذا نظريتهم معروفة بنظرية إعادة المعدوم.
نعم.
في قبال هذا الاتجاه يوجد اتجاه الفلاسفة. الآن لا نقف عند العرفاء لأنه حديث مفصل. أما الفلاسفة طبعا عندما نقول فلاسفة أيضا الفلاسفة لهم مناهج متعددة ولهم مدارس متعددة، الفلسفة الإشراقية، الفلسفة المشائية، والفلسفة وفلسفة الحكمة المتعالية. هسه بماذا تختلف وتتمايز هذه المدارس؟ أيضا في كتاب مناهج المعرفة أو مدخل إلى مناهج المعرفة بينته بشكل مفصل. هذا الاتجاه يعتقد لا، أن الإنسان ببعده المادي يفقد آثار الحياة، أما ببعده الروحي يفقد آثار الحياة أو لا يفقد؟
لا
يفقد آثار الحياة، وإنما تنتقل هذه الروح من نشأة إلى ماذا؟
نشأة
إلى نشأة أخرى. إذن على هذا الأساس فالحشر عندهم ليس هو إعادة للمعدوم، وإنما الحشر عندهم إعادة ارتباط الروح ماذا؟
بالجسد
ثانية.
نعم.
يعني أن الموت هو مفارقة الروح لهذا البدن، فلهذا يفقد آثار الحياة. والحشر هو ما هو؟
نعم.
هو إعادة الارتباط بين الروح وبين ماذا؟
الجسد.
وبين الجسد.
نعم.
إذن على هذا الأساس هم يعتقدون بأنه الحشر ليس هو إعادة للمعدوم.
نعم. نعم.
وإنما الحشر ماذا؟ هو إعادة الارتباط واللحمة بين الروح التي كانت موجودة في عالم البرزخ وبين الجسد الذي كان قد بني.
القرآن ماذا يقول سماحة السائل؟
القرآن الكريم، نحن عندما ننتقل إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم بشكل واضح يشير إلى هذه الحقيقة. انظروا إلى قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة الملك. في سورة الملك القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت
والحياة. نعم. مقابلة،
مو فقط مقابلة وإنما الخلق
مخلوق، الموت مخلوق.
أحسنتم. إذا كان الموت أمرا عدميا، الأمر العدمي والهلاك ليس بشيء حتى ماذا؟
يخلق.
حتى يخلق.
نعم.
الخلق يتعلق بأمر ماذا؟ بأمر وجودي.
وليس.
أما إذا كان الموت أمرا عدميا لا معنى لأن نقول أن العدم ماذا؟
مخلوق.
خلق مخلوق.
نعم.
الخلق والإيجاد وتعلق الإرادة يتوقف على وجود ماذا؟ على أن هناك أمر وجودي تعلق به الخلق وتعلقت به الإرادة الإلهية.
نعم.
إذن صريح الآية المباركة تقول الذي خلق الموت والحياة. لذا قرأتم أنتم في حديث الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في أول الحديث، اقرأوا ماذا قلتم؟
الحياة والموت
خلقان من خلق الله. يعني
نعم.
من المخلوقات.
نعم.
وإذا كان من المخلوقات كيف يمكن أن نقول بأن الموت عدم؟ العدم ليس بشيء حتى يخلق ويتعلق به الخلق. هذا مضافا إلى الحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قال عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية موجودة في البحار المجلد السادس، أنا أقرأ الرواية لكم، في المجلد السادس صفحة 249، قال خلقتم للبقاء لا
للفناء.
للفناء.
نعم.
الإنسان إذا وجد فلا يوجد هناك فناء. إذن ما هو الموت يا رسول الله؟ قال إنما تنتقلون من دار إلى دار. إذن الذي يموت والذي يفقد آثار الحياة مو هذا الذي يقول أنا، وإنما ما هو؟ وإنما بدنه، أو في كلمات الإمام الحسين عليه
يعني الموت بهذا المعنى المألوف عند الناس
بهذا المعنى. إذن الموت بهذا
الذي يفقد آثار الحياة،
هذا الذي يفقد آثار الحياة، البعد البدني في الإنسان، وإلا ذلك البعد الروحاني في الإنسان ليس ذلك. لذا يعني تجدون أن
تعبير الإمام الباقر أيضا جميل سماحة السيد، خرجت منه الحياة،
جزاكم الله
من البدن
خيرا.
يعني الحياة باقية
باقية
وإنما خرجت
من هذا البدن. نعم. أحسنتم، فتركت البدن، فصار البدن لا أثر في الحياة، آثار الحياة غير موجودة. لذا نعم. تجدون أنتم في كلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة العاشر من محرم أو يوم العاشر من محرم، قال إنما الموت قنطرة.
نعم، معبر،
قنطر، معبر، جزر. نعم. يعبر به الإنسان من هذه النشأة إلى نشأة أوسع وأرحب وأكمل، ولعلنا إن شاء الله نوفق أن نقف على ذلك.
سماحة السيد، هنالك عدة أسئلة تفصيلية فيما ارتبط به.
نعم نعم، هذا وأنا أتصور أن واقعا إذا ما صار الوقت واقعا نحيل الأسئلة لحلقة جديدة أخرى، لأنه المسألة من المسائل الأساسية والخلافية بين علماء المسلمين، فلا بد أن الإنسان عندما هذه المسألة حجي مرتبطة بمسألة الخوف من الموت. البعض يتصور، كثير من الناس إنما يخاف من الموت لأنه يتصور أن الموت إعدام،
ولو يعني لا شعوريا.
لا، أحسنتم، يعني يفقد كل الآثار، كل الآثار يفقدها،
ينتهي
يعني. نعم. أحسنتم، يشعر بالانتهاء فعند ذلك يخاف الموت. نعم. أما إذا شعر الإنسان من قبيل الطفل وهو في بطن أمه. نعم. هو واقعا عندما يخرج من بطن أمه ينتهي أو ينتقل
من عالم إلى عالم، من نشأة إلى نشأة.
هذا إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أن هناك فد ملازمة واقعية بين الموت وبين الولادة.
نعم.
يعني عندما يموت الإنسان من نشأة، إنما هو ده يتولد إين؟
في نشأة أخرى.
في نشأة أخرى. فإذا نعم. التفت الإنسان إلى هذه الحقيقة عند ذلك ماله يقول بأنه أحب. نعم. إليه.
نعم. لقاء الله. نعم. على أي حال هنا تتضح أهمية ما هذا المبحث، يعني. نعم. السؤال الذي طرحناه
في أول البحث هنا الإجابة
عن معرفة حقيقة الموت.
الموت نعم. واقعا تترتب عليه آثار مهمة.
سماحة السيد، لو سمحتم، هنالك رواية في عيون أخبار الرضا عليه السلام. نعم. مروية عن الإمام الصادق، بعض المقاطع في الحقيقة هي بيان لما تفضلتم به.
فضل.
لو سمحتم أقرأ بعض هذه. نعم. مقاطعها، ولو سمحتم أيضا تعلقون عليها.
جيد.
في بيان الحقائق التي أشرتم. جيد. إليها، يقول عليه السلام: هكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة.
نعم.
ما المقصود هنا؟
أحسنتم، يعني هذا الإنسان أحسنتم، لا لو وضعت يدك أنت على الجنين وهو في بطن أمه، تقول أنه خلق لأن يبقى هنا، أو خلق لشأن أن يكون في بطن أمه وأن يكون في الدنيا، أيا منهما.
نعم، يكون في
هذا الموجود. وأبين هذه النقطة إن شاء الله إذا صار وقت، أبين.
طيب.
لماذا أنه له شأن الدنيا وله شأن الآخرة؟
نعم.
ما هي الأمور التي زود بها حتى فيه شأنية العيش في الدنيا وشأنية العيش ماذا في الآخرة؟
يعني خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة معنا.
نعم، أحسنتم،
يعني قابلية لأكثر من نشأة.
جزاكم الله خير. يعني نعم. الله سبحانه وتعالى زوده بإمكانات واستعدادات، هذه الاستعدادات لا يمكن أن تتفتح إلا في الدنيا، وكثير منها لا تتفتح إلا
في الآخرة، قابلية أكثر من نشأة.
نعم.
فإذا فرق الله بينهما،
جزاكم
عفوا، فإذا جمع الله بينهما صارت حياته في الأرض، أي جمع بين شأني الدنيا،
شأني الدنيا والآخرة، يعني البعد الروحي والبعد ماذا؟ المادي.
وإذا فرق، أنا أختصر، فإذا فرق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت.
أحسنتم، وهذا الذي أشرنا إليه. نعم. وهو أنه الموت ليس هو انعدام للآثار،
وإنما
فك الارتباط بين فرقة. الذي هو منشأ الحياة. نعم. ومنشأ الآثار وبين هذا البدن.
صارت تلك الفرقة الموت ترد شأن الأخرى إلى السماء.
نعم.
فالحياة في الأرض
أخرى، يعني الروح.
نعم.
يرد شأنها ماذا؟
إلى
الغيب، إلى السماء، إلى الباطن. نعم. إلى الروح، فنفقت فيه من روحي.
ورد في أحد الأحاديث الشريفة أن الروح إذا خرجت من البدن سجدت وحلق الساجدة في تحت ظل عرش الله تبارك وتعالى.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.
والموت، فالحياة في الأرض والموت في السماء.
نعم.
وذلك أنه يفرق بين الأرواح والجسد. فردة الروح والنور إلى القدس أو الأولي أو الأولى.
نعم.
وترك الجسد لأنه من شأن
الدنيا. أحسنتم.
وإنما فسد الجسد في الدنيا لأن الريح تنشف الماء فييبس فيبقى.
هذا البعد التوبة. الطبيعي أو البعد الطبي.
يعني الطبيعة يعني كبدن من هذا العالم الطبيعي.
أحكام المادة.
ورد كل إلى جوهره الأول.
أحسنتم. يعني نعم. البدن كان من جوهر الدنيا فلهذا يبقى في هذه الدنيا.
ويتفسح.
أما الروح فنفخت فيه
من روحي
ثم أنشأناه خلقا آخر.
نعم. لعله هنا يتضح أنه القدس الأول.
نعم.
نعم. وتحركت الروح بالنفس حركتها من الريح، فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد بالعقل، وما كان من نفس الكافر فهو نار مؤيد.
هذا بحث آخر، وهو أن النفوس سوف تختلف، هناك بعضها تكون في دركات الجحيم وبعضها تكون في درجات الجنة، وهذا إن شاء الله أبحاث لاحقة.
وفي ذيل الحديث يبين هذه الحقيقة. نعم. والموت سلام الله عليه يقول: والموت رحمة من الله لعباده ونقمة على الكافرين.
نعم. أحسنتم. وسيأتي إن شاء الله
إن شاء الله. سماحة السيد كمال الحيدر، شكرا جزيلا، لو سمحتم استراحة قصيرة، بعدها نستقبل اتصالات الإخوة والأخوات المشاهدين. مشاهدينا الكرام، استراحة قصيرة.
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله.
مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، أهلا بكم وبسماحة السيد كمال الحيدري، وهو يجيب إن شاء الله عن أسئلتكم الواردة عبر اتصالاتكم الهاتفية، والتي نأمل إن شاء الله أن تكون حول موضوع هذه الحلقة حقيقة الموت. أول الاتصالات من الأخ أبي جعفر من العراق، تفضلوا. سلام عليكم الأخ أبي جعفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
كيف صحة؟
مرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا.
سيدنا الحمد نسلم عليك. والبداية عندنا في السؤال حول البرزخ بالنسبة للأطفال.
حول
البرزخ
بالنسبة للأطفال. نعم.
29 يوم توفت نتيجة هذا القتل العشوائي مال الخابيين.
نعم.
داخل السنة التكليف صار لها 10 أيام، لكن هي مصدمة شرعية. سؤال وين يصب؟ هل الأطفال يعني شون حسابهم يعني بالبرزخ يعني من هالقبيل؟
جزاك.
نعم. ما ملتزمين كذا من الموضوع.
نعم. شكرا جزيلا للأخ أبي جعفر من العراق،
وإن
شاء الله جعله من الصابرين على هذه البلايا. سماحة السيد، حساب الأطفال في البرزخ يعني؟
مقدمة لابد وقعا أن أقول كلمة هنا.
نعم. عفوا أسعد جاسم من العراق، على تفضلوا أخي سعد.
ألو.
تفضلوا. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونكم أغاتي؟
يا أهلا ومرحبا. تفضلوا كلما أسرع إن شاء الله نستقبل أسئلة.
نعم.
تفضلوا.
حول الهدي الموضوع السؤال الحبيبي.
حول
يعني هل السيارات هذه المخففة اللي تموت بها الناس؟
نعم.
هل هذا أجل يعني مكتوب هذا الشيء لو شون يعني؟
جزاكم الله خيرا، السؤال واضح يعني. جزاكم الله خيرا. القتل سماحة السيد هل هو من الأجل أم أن الموت المقصود هو الموت المتعارف والأجل؟ طيب الأخ أبي جعفر، سؤال حول برزخ الأطفال.
مقدمة لابد أن يعرف الأخ الكريم بأنه نحن في البرزخ لا يوجد عندنا حساب.
نعم.
في البرزخ لا يوجد حساب لا للكبار فضلا عن
صغار. نعم.
وإنما الحساب إنما يبدأ في الحشر الأكبر وبعد البرزخ، هذا نعم. أولا. وثانيا بأنه الأطفال لهم أحكامهم الخاصة سواء كان في البرزخ أو سواء كانوا في الحشر الأكبر.
نعم.
بنحو الإجمال أقول للأخ الكريم بأن هؤلاء ملحقين الأطفال يلحقون بآبائهم وذرياتهم.
نعم.
يعني وألحقنا بهم ذرياتهم، الذريات يكون ملحقين بالآباء.
مقصود غير المكلفين باعتبار المكلفين كل.
وتفصيل هذا البحث إن شاء الله الآخر ينتظرنا إن شاء الله عندما نصل إلى بحث الحشرة، وعندما نأتي إلى مسألة الحساب، حساب الكبار المكلف وغير المكلف، هذه الحقيقة ستتضح إن شاء الله.
إن شاء الله. سماحة السيد، بالنسبة لسؤال الأخ أسعد جاسم حول الأجل،
الأجل ينقسم إلى قسمين: الأجل المعلق والمحروم، والأجل المحتوم. هناك آجال محتومة وهناك آجال محرومة. الآجال المحتومة هي الآجال التي توجد للإنسان وفق القواعد الطبيعية والقوانين الطبيعية، يعني هذا الإنسان أصيب بمرض القلب وتوفي، أجل طبيعي. أما عندما تأتي سيارة وتضربه، أو أنه سيارة مفخخة كما هذه السيارات التي، وهذا القتل العشوائي من أناس لا يعرفون الله ولا رسوله ولا يعرفون من الدين شيء، والدين واقع اللعق على ألسنتهم، مثل هذا القتل، لا، هذا ليس من الأجل الذي كتب، وإنما طبعا أجل الذي كتب يكتب عليهم ضمن أيضا ضوابط وقواعد معينة. وإلا هذا الإنسان لو لم تكن هذه السيارة موجودة، لا، الله سبحانه وتعالى لكتب له الحياة. نعم، في اللوح المحفوظ، في لوح المحو والإثبات، هذه الأمور لعلها أيضا كتبت على الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى كتب على هذا الإنسان أنه يقتل بهذه الطريقة، ولكن مو أنه أراد أن يقتل بهذه الطريقة، وإنما علم أنه سوف يقتل بهذه الطريقة.
على أن هنالك نقاش حديث الإمام الباقر سلام الله عليه مع زرارة في التمييز بين القتل والموت، وأن قضية أحكام الرجعة لها ارتباط بهذا الأمر، أنه الأجل الطبيعي وغيره. لعله إن شاء الله هذا في مباحث،
إن شاء الله في مباحث نقف عندها بشكل
تفصيلي. يعني هنالك بعض التمييز.
تمييز.
الأخ سيد حيدر الوفي من العراق، تفضلوا. الأخ سيد حيدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبو محمد البحرين، عفوا.
الأخ أبو محمد من البحرين، أهلا بكم ومرحبا.
مرحبا. نحييك، نحيي سماحة السيد الحجري.
جزاكم الله خير، مرحبا.
لدي سؤال حول الفطرة سماحة السيد، إذا ممكن.
الفطرة.
الحلقات سبقت. نعم.
تفضلوا.
إذا ممكن.
تفضلوا.
هل إن فطرة الإنسان، أقصد الإنسان هنا، طبعا كافر ولا المسلم مفروغ منه طبعا، يعتقد وجود معه. أنا أتحدث عن كافر. أو المشرك.
نعم.
هل فطرة الإنسان تدعوه إلى أن هناك نشأة غير هذه النشأة؟ بمعنى هل فكر الإنسان يوم ما؟
نعم.
إن إذا مت أو مت، ماذا يكون مصيري؟
نعم.
جزاكم. يعني هل فطرة الإنسان تدعوه مثلاً؟
نعم.
لأن هناك نشأة غير هذه النشأة؟
بالي.
أقصد الإنسان كافر طبعاً.
نعم.
المسلمون.
جزاكم الله خير.
المفروض منه.
لعل هذا السؤال ويرتبط بالحلقات السابقة أكثر من ارتباطه بهذه الحلقة.
يعني تقريبا خارج موضوع البرنامج قليلا، يعني لم أستمع.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبي محمد، اتضح السؤال الحمد لله. الأخ أبي حيدر من العراق، تفضلوا.
سيد حيدر يودي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا سيدنا، تفضل.
وعلى السيد الأجل سيد.
ألو تفضلوا. تفضل.
إذا صار الزحمة عليه.
طيب.
هل إن الحياة بعد الموت هي حقيقة ثابتة لدى القرآن؟
جزاكم الله خيرا. هل أن
هذا السؤال الأول، عفوا، السؤال الأول. السؤال الثاني.
نعم.
هل إن القتل الذي يجري في العراق هو من محتومات القدر أيضا، القدر من الموت أم لا؟
هل أن القتل الذي يجري في العراق ماذا؟
نعم، من محتمات القدر اللي يعني احنا فيه.
بالي جزاكم الله خير.
من ناحية ظهور الإمام أيضا.
نعم. طيب، شكرا جزيلا للأخ السيد حيدر.
ولكم الشكر الجزيل، لك وللسيد الأجل الحيدري.
جزاكم الله خيرا،
مرحبا بكم.
طيب، سماحة السيد، فيما يرتبط بسؤال الأخ محمد من البحرين.
نعم.
هل أن الفطرة الإنسان تدعوه للاعتقاد بنشأة أخرى؟
الجواب نعم، إذا كان الأخ يتابع هذه الأبحاث. أنا أتصور بأنه في أبحاث سابقة وقفنا مفصلا عند الأدلة لإثبات المعاد، قلنا بأن الإنسان بحسب فطرته يبحث عن البقاء، ويبحث عن الخلود، ويبحث عن الحق، ويبحث عن الحقيقة، ويبحث عن العدل. هذه أمور فطرية في وجود الإنسان. في كلمة واحدة، أن كل الحقائق الدينية الأساسية من التوحيد ومن المعاد ومن الإمامة ومن النبوة ومن العدل،
هذه الحقائق أمور تطلبها الفطرة، ولكن الظروف الخارجية والعوامل الخارجية هي التي تؤثر على الإنسان فتغطي على هذه الفطرة،
ولكنها تبقى ثابتة لا تجدها،
تبقى ثابتة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
طيب الأخت زينب من ألمانيا. الأخت زينب أهلا
ومرحبا. سيدنا مساء الخير.
مرحبا بكم.
حبيت أسألك، هل يوجد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يتمنى الموت ممكن يدخل النار، أو إن في شبيه من هذا القول، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن تمني الموت؟
لم يتضح السؤال لأخو زينب.
هل في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نتمنى الموت؟
النهي عن التمني، عن تمني الموت.
تمني الموت.
نعم، جزاكم الله خير.
أي حالة نحن نتمنى الموت؟
وفي أي حالة يمكن أن نتمنى الموت؟
نعم.
طيب الأخ محمد من السعودية، شكرا جزيلا للأخ زينب. الأخ محمد من السعودية.
لو.
تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
خاتم سيدنا الله.
مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلوا.
السؤال يقول ويسألونك عن الروح.
ما المقصود؟
روح.
نعم.
النفس والموت. المقصود بالنفس.
الروح والنفس. نعم. يعني كل نفس ذائقة الموت. طيب شكرا. نعم. سؤالكم واضح. سؤال آخر يوجد؟
يوجد.
طيب شكرا جزيلا. ظاهرا الخط أيضا انقطع. شكرا جزيلا للأخ محمد. سماحة السيد الأخ أم محمد، الأخت أم محمد، أهلا أبو محمد، الأخ أبو محمد عفوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير شيخنا.
مرحبا بكم.
حياكم الله.
الله.
نقطة مهمة حبيت أقولها لك شيخنا، طبعا ببينها لك في الأخير. طبعا جاني شخص قال لي الساعة 2 من الليل وأنت نايم ما تحس أخذ روحك، قلت له ليش؟ عندي أولادي وأبغى أشوفهم. قال من خليك تشوف، هو هذا جبرائيل، هذه حقيقة، أنا من 7 سنين جالس معهم والله ينزل الملائكة من يشاء، أخليك تجيك تشوفهم. معناتها هالموت هذا الجسد يندفن، الإنسان يبقى حي وأهل البيت أحياء، الأنبياء أحياء.
نعم.
هو اللي يجرب الموت هو اللي يعرف ده.
نعم.
للبيت كلهم حقيقة. أقول لكم كان البشر أن يسأل الله لا واعي أجاب أو يرسل أو
خيري. جزاكم الله خيرا.
إلى روح دامات. نعم. إلى روح للملائكة.
نعم.
أحمو نور روح.
جزاك
الله. والجن خلقه من نار. إنسان هذا الموت.
نعم.
ويعالج واحد على كيف. خليك تختفي. هذا يندفن. كل إنسان حي بدون ما يشعر. اللي ما يشعر بالموت. أنا ما أبغى أطول عليكم. طويلة.
نعم. مع السلامة. شكرا جزيلا للأخ أبو محمد. وفي الحقيقة هذه هي الحقيقة المحورية التي أشار إليها سماحة السيد عندما آخر إن شاء الله. الأخ فراس. طيب الأخ فراس أبو جابر من العراق، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بكم. عليكم السلام.
شكرا مولاي.
مرحبا بكم
مولاي. سؤالي بخصوص الآية 54 من سورة الروم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هل وقت البرزخ هو ساعة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخ فراس لم نفهم السؤال.
انقطع.
طب ما لبثوا غير ساعة، لعله ذات بقي وقت إن شاء الله تشيرون إلى دلالة هذه الآية.
لم أنا ما أعرفت شنو السؤال عن الآية المباركة علي الأخوات.
طيب نرجع إلى سؤال الأخ السيد حيدر من العراق، هل نعم. الحياة بعد الموت
حقيقة ثابتة أم لا
قرآنيا؟
الجواب نعم. قلنا نعم. بأنه الأدلة التي أشرنا إليها في الأسابيع الماضية، وهي طلب العدل وطلب الحق وطلب الحقيقة وطلب الخلود، هذه أمور وضعت في فطرة الإنسان.
نعم.
وحيث أنها غير موجودة في هذه النشأة، إذن لابد أن توجد في نشأة أخرى.
نعم.
ومن هنا جاءت حكمة وفلسفة الموت. لأن الإنسان بالموت ينتقل من هذه النشأة الفانية الدافرة المتزاحمة إلى نشأة باقية أبدية لذائذها لا نهاية لها، وهذا ثابت عقليا كما أشرنا إلى الأدلة، وثابت قرآنيا، لأنه فلسفة الموت إنما هو الانتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى
إن شاء الله.
نعم.
سماحة السيد، هل أن القتل بالسيارات المفخخة
الجواب كلا، قلنا بأنه ليس هذا من الموت المحتوم،
نعم،
وإنما من الموت المخروم وبأسباب خارجية، وإلا هذا الإنسان لو لم يكن هذا العمل لا بقي على الحياة ولا طال عمره. لذا هذا البحث كما تفضل الحجي وهو أنه مرتبط ببحث الرجعة، أنه كثير من الناس سوف يرجعون في نشأتي أو في عالم الرجعة.
الأخت زينب من ألمانيا سألت عن هل يوجد حديث نبوي ينهى عن تمني
نعم
الموت.
نعم نعم، باعتبار أنه باعتبار أن الإنسان جاء إلى هذه النشأة للتزود،
نعم،
وإذا جاء إلى هذه النشأة للتزود واقعا ينبغي عليه ماذا؟ أن يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الدنيا متجر أولياء الله كما يقول الإمام أمير المؤمنين، فعليه الإنسان بمقدار ما يمكنه أن يتزود من هذا السوق ومن هذا العالم ومن هذه النشأة. متى يحق أو أنه متى ينبغي له أن يتمنى الموت؟ واقعا إذا كان الإنسان ماذا؟ مرتع معصية الله سبحانه وتعالى، كما في كلمات الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة
اللهم
والسلام
اجعل الحياة
أحسنتم أحسنتم. إذا كانت الحياة في طاعة الله فما ينبغي له أن يطلب الموت، لأنه هذا معناه أنه عندما يطلب الموت يريد أن يقطع تجارته مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت حياته حياة المعصية واقعا ينبغي أن يطلب الموت حتى لا تزداد معاصيه يوم القيامة ويزداد عذابه.
اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. طبعا تمني الموت هربا من البلاء من الصعوبات ايضا هذا منهي
عنه
باعتبار مامورين بالصبر،
الصبر لانه هذا زياده في الاجر،
نعم، حتى البلاء هو زياده
في الاجر، زياده في الاجر.
طيب سماحه السيد الاخ محمد من السعوديه سال عن يسالونك عن الروح معنا هذه الايه الكريمه
إذا
من ربي إذا وفرقها عن النفس كل نفس
ذائقه الموت. اذا اذا واقعا استميح الاخ عذرا ان شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سوف أقف على اصطلاحات النفس والروح في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم استعمل النفس واستعمل الروح بمعاني متعددة. على سبيل المثال حتى يعلم الأخ بأنه القضية واقعا قضية أساسية، مثلا تجد القرآن الكريم يعبر عن نفسه ويحذركم الله نفسه، يعني الله له نفس، أو قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، أو قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن ما هو المراد من النفس هنا؟ أو في قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس، ما هو المراد من النفس هنا؟ إذن لابد أن نقف واقعا على
سمحت السيد هو هنا يعني في الحقيقة هذا الأخ يسأل باعتبار أنه
بمعنى من المعاني
قلتم أن الروح تبقى، لا، في حين أن القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت.
جيد جدا، هذا لذا أريد أن أميز هذه الاصطلاحات بعضها عن بعض حتى يتضح بأنه أيها يبقى وأيها لا يبقى. فلذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أعد الأخ الكريم بأنه سوف نقف عند هذه المسألة مفصلا.
لا، السؤال الأخ فراس لم يتضح.
لا، لم يتضح
لي أيضا،
أنا لم يتضح.
طيب الوقت المخصص أيضا انتهى.
انتهى إن شاء الله تعالى. هذا البرنامج ما استطعنا أن وقعا نكفيه كما ينبغي
إن شاء الله،
وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أيضا أقف عند حقيقة الموت للإجابة على الأسئلة المتعلقة بذلك.
مشاهدينا سماحة السيد شكرا جزيلا.
شكرا لكم أيضا
مشاهدينا الكرام، وشكرا لكم على طيب المتابعة. جعلنا الله وإياكم من الذين يحبون لقاء الله تبارك وتعالى، من الذين يستعدون للموت ويستعدون لهذه الساعات أي ساعات الموت بالعمل الصالح وبتقديم ما يكون زادا لنا إن شاء الله في رحلة ما بعد الموت. شكرا لكم على طيب المتابعة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.